قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الاختيال في الصدقة. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ابن جابر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الاختيال في الصدقة. الاختيال هو من الخيلاء، وأورد النسائي أو أتى النسائي بهذه الترجمة المتعلقة بالصدقة والاختيال فيها، وأورد فيها حديثين: حديث فيه حصول الاختيال، وفيه وحديث في منع الاختيال. والمقصود بالمنع هو كون الإنسان يعطي الصدقة وهو متكبر ومترفع ومتعالي، يتعاظم نفسه يعني عند من يعطيه ويحسن إليه. وهذا هو الذي جاء في الحديث الآخر: كلوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. فهذا فيه منع، لأنه تصدق بإظهار الترفع والتعالي والتكبر والتعاظم على المتصدق عليه. وأورد حديثا آخر هو الأول الذي سمعناه، وهو أن من الخيلاء ما يحبه الله عز وجل، وهو اختيال الرجل في الحرب في الجهاد في سبيل الله وفي الصدقة. ويحمل ما جاء في هذا الحديث من ذكر الاختيال الذي يحبه الله فيما يتعلق بالصدقة، هو كونه يهتز أو تهتز سجيته عند الإعطاء في السخاء، فيعطي الصدقة وهو مطمئن البال طيب النفس مسرورا فرحا لكونه أحسن، فلا يكون هناك من، وليس هناك استكثار، وليس هناك تعالي وترفع، وإنما يتحرك أو تهتز نفسه أو تهتز سجيته في السخاء والإعطاء عن طيب نفس وعن سرور وارتياح بال، من غير من ولا أذى، ومن غير تعالي ولا ترفع. فيكون عندما يعطي عنده الفرح والسرور بما أعطى، وعدم التعالي والترفع، كما يقول الشاعر: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. تراه إذا ما جئته متهللا، يعني عنده السرور، ويعني أسارير وجهه يعني تبدو بارتياح، تدل على ارتياحه، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يعني هو المعطي، ويكون شأنه كذلك كشأن الذي يعطى وهو محتاج، فيكون عنده الفرح والسرور. وعلى هذا فالاختيال في الصدقة، الاختيال الذي جاء على أنه محبوب، يفسر بهذا التفسير الذي هو ليس تكبر وتعالي وتعاظم، وكون الإنسان يتكبر على الفقراء والمساكين ويتعالى عليهم ويترفع، ولكن يهتز فرحا وسرورا وتهتز سجيته في السخاء والحب للخير والحرص على نفع الناس فيكون طيب النفس هادئ البال لا يستكثر ما يعطي وإذا أعطى الكثير يعتبره قليلا ولا يكون عنده فيه من ولا أذى. هذا هو المراد بالاختيال الذي هو أو الذي جاء الحديث في كونه محبوبا. وأما الاختيال المحرم والذي لا يسوق ولا يجوز فهو الذي فيه التكبر والتعالي والترفع من المتصدق على الفقراء والمساكين من حصول التعالي والترفع منه على الفقراء والمساكين. فإذا هناك الاختيال المحمود الذي هو بهذا المعنى والاختيال المذموم الذي هو بهذا المعنى. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عتيك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغض وإن من الخيلاء ما يحبه الله وما يبغض. وفي الحديث دليل على أن الله تعالى متصف بالحب والبغض وأنه يحب يعني بعض الأعمال وبعض الصفات ويبغض بعض الأعمال وبعض الصفات كما أنه يحب أشخاص ويبغض أشخاص. يعني فيه من يحب ومن يبغض وفيه ما يحب وما يبغض من الصفات والأحوال. ففي الحديث دلالة على اتصاف الله بهاتين الصفتين وهي الحب والبغض وهما كغيرهما من الصفات يثبتان لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله دون تشبيه أو تمثيل ودون تعطيل أو تأويل بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما المراد بالغيرة التي يحبها الله والغيرة التي لا يحبها الله التي يبغضها الله. والغيرة التي يحبها الله هي التي تكون في ريبة يعني فيما إذا كان هذه الغيرة مبنية على ريبة وعلى أمر يقتضي الغيرة. وإذا وعكسها الغيرة التي تكون في غير ريبة وهذا يكون في تعامل الرجل مع أهله فهو يغار على أهله ويحرص على يعني على بعدهم عن كل شر وسلامتهم من كل شر واتصافهم بكل خير وسلامتهم من كل نقص ومن أي أمر يقدح فيهم لكنه لا يحصل منه إساءة الظن فيحصل الغيرة على غير أساس ومن غير أمر يقتضيها بل إذا وجد أمر يقتضيها أو أمر يدفع إلى ذلك فعند ذلك توجد الغيرة فتكون محبوبة في هذه الحال التي هي في حال وجود الريبة. وإذا كانت مبنية على غير ريبة وإنما على سوء ظن واتهام ليس له أساس ويكون فيه إلحاق ضرر وسوء عشرة وقد يترتب على ذلك فرقة وهي ليست مبنية على أساس فهذه غيرة مذمومة وهي غيرة يبغضها الله عز وجل. وهي تتعلق الغيرة في تعامل الرجل مع أهله ومعاملته مع أهله. ولهذا يأتي بعض العلماء أو يذكر العلماء هذا الحديث فيما يتعلق بعشرة النساء يعني بعضهم يأتي به في عشرة النساء لأن هذا من التعامل أو يشتمل على الغيرة التي تتعلق بالتعامل مع أهله يعني في ما ينبغي وفيما لا ينبغي. ثم قال إن من الخيلاء ما من الخيلاء ما يحبه الله عز وجل ومنها ما يبغض. والخيلاء التي يحبها الله عز وجل تكون في الجهاد ويكون الإنسان في الجهاد يكون متصفا بصفة الثبات عنده قوة النفس وقوة البأس والصلابة والشدة وعدم الجبن وعدم الخوف والذعر بل يكون ثابت الجأش قوي النفس قوي البأس كشأن المتكبر الذي ليس عنده فزع وليس عنده خوف يكون على هذا الوصف، وهذا شيء محمود. وكذلك الاختيال في الصدقة، وقد عرفنا معنى ذلك على أنه محبوب وعلى أنه مما يحبه الله عز وجل، ويكون الإنسان يعطي العطاء يعني بارتياح واهتزاز نفس ووجود سجية طيبة وسخاء وكرم وارتياح واطمئنان، فيعطي وكأنه هو المعطى بارتياح نفس وطمأنينة وبهدوء نفس وطيب نفس وهدوء بال، ومن غير من ولا أذى، ومن غير استكثار لما يعطي، بل يعطي الكثير ويعتبر ما يعطيه قليلا. هذا هو المراد للخيلاء في هذا المقام الذي هو مقام المدح ومقام كون ذلك محبوبا. والخيلاء التي يبغضها الله التي تكون في الباطل، تكون بغير حق، يعني في غير هذا السبيل وفي غير هذا الطريق، هذه الخيلاء التي فيها التكبر على الناس واستعظام النفس وجحود نعمة الله عز وجل، فيكون عنده تعالي وترفع وينظر إلى الناس وكأنه له حال ولهم حال أخرى. ولهذا يأتي أو جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرون كأمثال الذر، لأنهم لما نفخوا أنفسهم وتعالوا بأنفسهم يأتون في هوان وفي صغر وفي ذل، ويكونون كأمثال الذر، يعني يعاملون بنقيض ما حصل منهم، كون الواحد منهم ينتفخ ويتعاظم ويتعالى ويكون يأتي يوم القيامة على هيئة حقيرة وعلى هيئة تقابل هذا التعالي وهذا الترفع. والاختيال بالباطل هو الاختيال الذي يبغضه الله عز وجل، وهو الذي لا يكون بحق كالاختيال في الحرب التي تدل على الثبات وعلى قوة البأس وعلى شدة البأس وعلى البعد عن الخور وعن الجبن والضعف.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
أخبرنا إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أو إلا الترمذي.
إلا أبا داود
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن محمد بن يوسف.
عن محمد بن يوسف الفريابي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، ثقة فقيه، فقيه الشام ومحدثها، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم.
عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جابر.
عن ابن جابر وهو غير منسوب، وذكر أن جابر بن عتيك الأنصاري يروي عنه ابناه عبد الرحمن وأبو سفيان، وعبد الرحمن ذكر عنه الحافظ بأنه مجهول، وأما أبو سفيان فلم يسمى ولم يذكر، ولكنه مثل أخيه لأنه لم يعرف فهو مجهول، والرواية يحتمل أن تكون عن هذا أو عن هذا، وكل منهما مجهول فلا عبرة بروايته. وعلى هذا فالإسناد فيه هذا الرجل الذي هو ابن جابر ابن عتيك الذي لم يسمى، وكل منهما مجهول سواء يكون هذا أو هذا, والإسناد ضعيف بهذا. لكن ذكر الشيخ الألباني في أرواء الغليل أن له شواهد يعني يكون بها حسنا, يكون بها من قبيل الحسن, وذكر هذه الشواهد عن عقبة بن عامر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وهذا الذي جاء عن ابن جابر الذي جاء عن ابن جابر غير مسمى جاء في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.
هو هذا ما أخرج له إلا أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي نعم, أبو داود والنسائي يعني أبو داود والنسائي. أما جابر بن عتيك الأنصاري فهو صحابي وحديثه عند أبي داود والنسائي أيضا.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي فيه إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأكل والتصدق واللبس من غير إسراف ولا مخيلة, من غير أن يسرف ومن غير أن يكون هناك تكبر يعني في أكله وفي لبسه وفي تصدقه, بل يكون عنده التواضع وعنده التوسط والاعتدال. والله عز وجل يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين, وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالتوسط والاعتدال في الأكل واللبس وكذلك في الصدقة من غير إسراف ومن غير خيلاء, هذا هو المطلوب وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقد عرفنا أن هذا الباب الذي عقده النسائي وهو الاختيال في الصدقة أورد فيه حديثين, حديث يتعلق يدل على مدحها وعلى أنها محبوبة, وحديث يدل على أنها مذمومة وفيه المنع منها. وقد عرفنا معنى ما هو معنى ما هو ممدوح ومعنى ما هو مذموم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا أحمد بن سليمان.
أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب ابن محمد وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. وشعيب بن محمد يروي عن جده عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بهذا اللقب, مع أنه يوجد في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن يسمى عبد الله كثير, ولكن غلبها على هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة هذا اللقب. فإذا قيل عن مسألة من المسائل قال بها العبادلة الأربعة أو ذكر العبادلة الأربعة بهذا اللقب فالمراد به هؤلاء الذين هم من صغار الصحابة, وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهؤلاء الأربعة صحابة أبناء صحابة, عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي, وعبد الله بن الزبير صحابي ابن صحابي, وعبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي, وعبد الله بن الزبير صحابي ابن صحابي.
قال: باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه. قال: أخبرنا عبد الله بن الهيثم بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبا بها نفسه أحد المتصدقين. أبو موسى.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي أجر الخازن.
أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه.
أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه. يعني هذه الترجمة فيها أن الخازن المسؤول عن حفظ المال والمحافظة على المال إذا تصدق بإذن مولاه وأدى ما أذن له بتأديته فإنه يكون شريكا في الأجر ويكون له نصيب في الأجر وهو أحد المتصدقين، أي المالك والمباشر، المتصدق الذي هو المالك بما كسب والخازن بما باشر ونفذ، فهذا مأجور على اكتسابه وتحصيله وإذنه بالإعطاء والتصدق، وهذا مأجور على مباشرته وكونه واسطة بين صاحب المال وبين المحتاج إلى المال الذي يعطى الصدقة. وقد عرف سبق أن عرفنا من قبل أن العبد وأن المرأة أنهم إذا أنهم يعطون من مال صاحب المال مال صاحب البيت إذا كان هناك إذن صريح أو إذن مفهوم متعارف عليه، يعني مما جرت به عادة غالب الناس في أنهم يتسامحون في إعطاء الفقير الشيء اليسير مما هو موجودات البيت، إذا وجد إذن صريح أو إذن مفهوم متعارف عليه في بالنسبة لما هو معهود من غالب الناس أن مثل ذلك ليس فيه مشاحة وليس فيه ممانعة. أما إذا كان هناك إذن وطلب منه أن يعطي فإنه يعطي ما يؤذن له فيه، يعطي ما يؤذن له فيه وهو مأجور على ذلك. وقد أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وصف الخازن الذي هو أحد المتصدقين بهذه الصفات الأربع التي هي كونه أمين، يعني معناها أنه لا يخون ولا يجحد الشيء الذي يعطى إياه، لأنه إذا جحد يمكن أن يقول له خذ وتصدق به ثم يأخذه لنفسه ويخفيه ويفهم صاحب المال أنه تصدق به وقد خان لأنه ليس بأمين، لكن وصفه بأنه أمين لأنه لا يخون وإنما يتصرف في المال في حدود ما أذن له فيه كما هو شأن أهل الأمانة. والوصف الثاني أنه يعطي، أنه يعطي يعني ما أمر به فلا يمنع، فلا يمنع ما يعطى به يؤمر بإعطائه بإعطائه، لا يمنعه سواء كان أبقاه وزاد به مال الرجل الذي أمره بالصدقة أو أنه خانه وأعطاه لمن يريد أو اختص به، وكونه يكون أمينا وكونه يعطي يعني ما يمنع، وكونه أيضا يكون إعطاءه في حدود ما أمر به لا يزيد ولا ينقص الشيء المأذون له يعطي فيه، إذا قال أعطي متر يعطي متر لا ينقص ولا يزيد لأنه في حدود المأذون، وأن يكون أيضا طيبة به نفسه، ما يعطي وهو كاره، معطي وهو متألم، معطي وهو عليه الكراهية لهذا التصرف. هذه صفات أربع أرشد وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخازن الذي هو أحد المتصدقين: كونه أمين وكونه يعطي وكونه يكون في حدود المأذون به وكونه عندما يعطي تكون طيبة به نفسه، يكون أحد المتصدقين أي له نصيب في الأجر وله ثواب وأجر من الله عز وجل على تسببه وعلى توسطه في الخير وعلى كونه واسطة في الخير. أما الإسناد
قال أخبرنا عبد الله بن الهيثم بن عثمان.
أخبرنا عبد الله بن الهيثم بن عثمان وهو
لا بأس به أخرج
لا بأس به أخرج له
النسائي وحده
وهو لا بأس به وهي تعادل صدوق. كلمة لا بأس به بمعنى صدوق عند الحافظ بن حجر وهي دون ثقة إلا عند يحيى بن معين فاصطلاحه أن لا بأس به أنها بمعنى ثقة ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق يعني إذا قال عن شخص لا بأس به فهي بمعنى قول غيره ثقة يعني معناه أنه إذا قال لا بأس به فالذي قيلت فيه تلك الكلمة لا يظن أنه ينقص عن الثقة كما هو اصطلاح غيره لأنها تعادل صدوق بل هي تعادل ثقة وهذا اصطلاح وإذا فهم الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بريد بن أبي بردة.
عن بريد بن أبي بردة عن بريد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة يخطئ قليلا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جده.
عن جده أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو مشهور بكنيته وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس صحابي مشهور مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهذا من رواية الأبناء عن الآباء إلا أنه رواية حفيد عن جد والجد يروي عن أبيه حفيد يروي عن جده وجده يروي عن أبيه لأن بريد ابن عبد الله بن أبي بردة لا يروي عن أبيه ولكنه يروي عن جده وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري فهي رواية حفيد عن جد وذلك الجد يروي عن أبيه وقد مر بنا قريبا أن أبا بردة يروي عنه ابنه سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى وهذه رواية ابن عن جد رواية الشخص عن أبيه عن جده مباشرة.
قال باب المسر بالصدقة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة.
أورد النسائي هذه الترجمة هي المسر بالصدقة أي الذي يخرجها سرا بدون ظهور ذلك وإعلانه والجهر به بحيث يعلمه الناس ويدري عنه الناس هذا هو المقصود بالمسر بالصدقة الذي يدفعها سرا وليس علانية. والحكم في هذه المسألة أن فيه تفصيل والله عز وجل ذكر ذلك في كتاب العزيز فقال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقات تكون يجهر بها أو تعلن أحيانا لفائدة ولمصلحة وتخفى أحيانا حيث لا يكون هناك مصلحة في الإعلان والإبهار فهي تظهر فيما إذا كان هناك أمر يقتضيه وهو أن يكون هناك رغبة في الاقتداء رغبة في أن يقتدي به غيره بأن يتصدق بصدقة كثيرة ويتبعه الناس على ذلك. ويدل عليه ما جاء في الحديث الذي مر بنا بالأمس وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجماعة من مضر على هيئة مؤثرة وتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم مما رآه من أحوالهم ووجوههم وملابسهم وظهور الفاقة الشديدة عليهم وكونه دخل في بيوته وخرج ولم يجد شيئا يعطيهم إياه، فحث على الصدقة، فتجمع كومان من الثياب ومن الطعام، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وكان ممن تصدق رجل جاء من الأنصار، جاء بصرة كادت تعجز عنها يده بل قد عجزت، فتتابع الناس بعد ذلك وتصدقوا، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا كان الإعلان في الصدقة يترتب عليه مصلحة وفائدة، ومن غير أن يكون هناك رياء مراءاة، ومن غير أن يكون هناك اختيال، بل بقصد حسن وبنية طيبة، فإن الجهر في هذه الصدقة في هذه الحال أحسن من الإصرار. وإذا لم يكن هناك شيء من هذا، أو خاف الإنسان على نفسه من الرياء، فإنه يسر بذلك ولا يعلن. وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك في السبعة، أو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني مبالغة في الإخفاء، يعني ما يعلمها أحد، يعني حتى شماله ما تدري ما تنفق يمينه، مبالغة في الإخفاء، يعني في إخفاء الصدقة. فالحاصل أن الإخفاء، أن الإعلان إذا كان أولى ويترتب عليه مصلحة ويترتب عليه فائدة فهو الأولى، وإذا كان ما يترتب عليه مصلحة ولا فائدة كالاقتداء به، فإنه في هذه الحالة يكون الإصرار أولى. وقد أورد النسائي حديث من؟
حديث
عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، يعني أن الذي يجهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. إذا كان الجهر بالقرآن فيه مصلحة وفيه فائدة، بأن يكون هناك أحد يستمع لقراءته ويستفيد من قراءته، فإن الجهر هنا أولى من الإصرار. إذا كان شخص من الناس يعني يقرأ القرآن وحوله أناس وهم يريدون أن يستمعوا لقراءته، فكونه يجهر ويسمعهم حتى يفيد ويستفيد أولى من كونه يسر وهم لا يستفيدون. وأما إذا كان الإصرار أولى بكونه ليس هناك أحد يحتاج إلى الاستماع له، أو أن الجهر يترتب عليه مضرة بأن يوقظ نائمين ويكون يترتب عليه مضرة، ففي هذه الحالة يكون الإصرار أولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، يعني عرفنا الإصرار بالصدقة والجهر بالصدقة، ومتى يكون هذا أولى ومتى يكون هذا أولى، وكذلك الجهر بالقرآن والإصرار بالقرآن متى يكون أولى ومتى يكون الجهر أولى ومتى يكون الإصرار أولى. إذا كان هناك استماع وحصول فائدة من التلاوة ورفع الصوت والجهر به بحيث يكون الناس يرغبون ويحبون أن يستمعوا للقراءة ويستفيدوا ويسمعوا، فهذا أمر مطلوب، والجهر أولى من الإصرار. وإذا كان الإصرار، إذا كان ليس هناك حاجة إلى الجهر، أو يكون الجهر فيه مضرة كإلحاق الضرر بنائمين، إلحاق الضرر يعني بنائمين، فإنه في هذه الحالة يكون الإصرار أولى من الجهر. الإسناد:
قال أخبرنا محمد بن سلمة.
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم،
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح بن حدير، وهو صدوق.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
هكذا في
الطبري. في غيره؟
لا لا بس هو هكذا هنا. وأما في تحفة الأشراف فقال عن بحير بن سعد.
عن بحير؟
إيه. وبمراجعة تهذيب الكمال. يحيى بن سعيد لا يروي عن خالد بن معدان.
لا يروي عنه؟
إيه. لا يروي عن خالد بن معدان ولا في خالد بن معدان إن من شيوخه يحيى بن سعيد، بينما معاوية بن صالح فيه أن من شيوخه يحيى بن سعيد.
بحير بن سعد؟
إيه.
الحديث من خرج غير بن سعيد؟ لا من خرج غير بن سعيد؟
يقول هنا تقدم في 1662.
إيه تقدم فيما مضى. على كل أنا ما أدري، لكن هذا الذي يحيى بن سعيد هو الذي بهذه الطبقة، يعني طبقة متقدمة. فإذا كان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يروي عن خالد بن معدان، وكذلك يعني لا يروي عنه من هو تلميذ
خالد بن معدان، تلميذ معاوية بن صالح.
معاوية بن صالح بن حذيفة.
لا معاوية بن صالح يروي عن كليهما.
يروي عن كليهما.
إيه.
أيوه وذاك.
لكن من ناحية الشيوخ ما وجدت في خالد ترجمة خالد بن معدان يحيى بن سعيد إنه من تلاميذ.
لا كل يعني ينظر الاسناد الاول، الاسناد الاول اللي تقدم يعني هناك، يعني هل فيه
اظن فيه يحيى بن سعيد.
فيه يحيى بن سعيد ايضا
اظن والله
ها؟
يحيى بن سعيد. لكن انا متاكد من تحفة الاشراف انه قال بحير بن سعد.
على كل يراجع و يعني نبين ذلك في درس قادم ان شاء الله. نعم.
عن خالد بن معدان.
عن خالد بن معدان وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن كثير بن مرة.
عن كثير بن مرة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
في جزء القراءة وأصحاب السنن.
البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن عقبة بن عامر.
عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فيما مضى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هل له علاقة يعني؟ الحديث الذي قبله حديث أبي موسى الأشعري والخازن الأمين.
نعم.
الذي يعطى.
نعم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، العلاقة واضحة جلية من جهة أن هذا فيه من التعاون على الخير وفيه المساعدة للناس، فهو يكون من حيث الصدقة والإحسان إلى الناس، وأن هذا شأن البنيان المتماسك الذي يكون انتفاع بعضه ببعض. وكذلك أيضا يعني من حيث الخازن، وأن هذا فيه من التعاون على البر والتقوى، وقيامه بتنفيذ ما أمر به هو من التعاون على البر والتقوى. وكذلك وصول النفع إلى المحتاجين فيه حصول التماسك بين المسلمين وشد بعضهم لأذر بعض وتألم بعضهم لبعض ونفع بعضهم لبعض، كما يكون قوة البنيان بتماسكه وتماسك لبناته وشد بعضها لبعض.
قال المنان بما أعطى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوس. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: المنان، المنان بما أعطى.
نعم.
المنان بما أعطى، يعني أن ذلك من الصفات الذميمة ومن الصفات السيئة التي جاء الوعيد الشديد يعني فيها وبيان أنها من الكبائر، حيث جاءت الأحاديث الدالة على ما يدل على أنها كذلك وأنها بهذا الحد الذي وصفت أو وصف أهلها به من جهة أنهم لا يدخلون الجنة، ومن جهة أن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. ومنهم المنان بما أعطى، كون الإنسان يعطي ثم يتبع العطية منا وأذى، يكثر من ذكر هذه العطية ويمن بها، وإذا حصل له أي شيء قال أنا أعطيتك كذا وكذا وأنت ما فعلت لي كذا وكذا، فهذا من، والمن محرم، والإنسان يعطي ويترك ما أعطي لا تتعلق به نفسه ولا يأتي به في الذكر في المستقبل، ولا يأتي به في الذكر في المستقبل، بل يعطي ما يعطي يرجو ثواب الله عز وجل ولا يلحق ذلك، يتبع ذلك نفسه ولا يحدث نفسه بذلك ولا يمن على من أعطاه بما أعطاه إياه. فهي صفة ذميمة ورد فيها الوعيد الشديد الذي جاء في الأحاديث الآتية. وقد أورد النسائي حديث
عبد الله بن عمر،
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ليش؟
ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة،
يعني لا ينظر الله إليهم نظر رحمة، وإلا فإن الله تعالى يرى كل شيء ويطلع على كل شيء ولا يغيب عن بصره شيء، فهو المطلع على كل شيء في الدنيا والآخرة، وصفاته في غاية الكمال، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، وبصره نافذ في كل شيء سبحانه وتعالى. فقوله لا ينظر الله إليهم يعني نظر الرحمة، وإلا فكونه يرى خلقه ولا يخفى عليه شيء من خلقه هذا حاصل في الدنيا والآخرة، لكن الذي نفي هو هذا النوع من النظر. كما أيضا يأتي جاء في الأحاديث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فيه مسرة لهم وفيه ارتياح لهم، ولكن كونه يكلمهم كلام تأنيب وكلام توبيخ، الله سبحانه وتعالى قال عن الكفر اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا، كلمهم بهذا الكلام لكنه كلام توبيخ، فالمنفي شيء والمثبت شيء، المنفي شيء والمثبت شيء. فالنظر المنفي هو النظر الذي فيه رحمة وإحسان، وأما النظر الذي هو اطلاع على كل شيء وكونه لا يغيب عن بصر الله شيء ولا يغيب عنه شيء والله تعالى مطلع على كل شيء، هذا هو الذي هو حاصل في الدنيا والآخرة، لكن الذي نفي هو نظر خاص، وهو النظر الذي فيه رحمة وفيه إحسان. لا ينظر الله إليهم، العاق لوالديه، العاق لوالديه أي المقصر في حقوق والديه، والذي لا يؤدي ما أوجب الله عليه من الحقوق لوالديه. والله عز وجل كثيرا ما يأتي في القرآن يقرن الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين، تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك، آيات كثيرة فيها الجمع بين حق الله عز وجل وحق الوالدين. فحصول العقوق للوالدين فيه جحد للجميل وعدم اعتراف بالجميل وعدم مكافأة على الجميل، بل والعياذ بالله مقابلة الإحسان بالإساءة. وكان الواجب أن يحسن إليهم وأن يبرهم وأن يحذر من حقوقهم، لأنهم أحسنوا إليه وكانوا سببا في وجوده وربوه ونشأوه، وكان طفلا صغيرا ليس له من نفسه ليس له من نفسه شيء ولا ينفع نفسه شيئا، إلا أن الله تعالى سخر له الوالدين الذين كان سببا في وجوده، وكانوا سببا في تنشئته وتربيته حتى كان رجلا سويا، ثم بعد ذلك يقابل الإحسان بالإساءة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما يكون جزاء الإحسان هو الإساءة. العاق لوالديه
والمرأة المترجلة
أي المتشبهة بالرجال، التي تتشبه بالرجال في هيئتهم ولبسهم ومشيتهم، هذا هو الشيء المذموم، أما التشبه في الخير والتشبه في الرغبة في العلم وتحصيل العلم والرأي الحسن وما إلى ذلك فهذا شيء محمود وهو قدر مشترك بين الرجال والنساء، لأن العلم يكون للرجال ويكون للنساء ليس خاصا للرجال دون النساء، ولكن المحذور الترجل هو محاولة وتكلف التشبه بالرجال في لباسهم وفي مشيتهم وهيئتهم، هذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا ما يقابله، لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال، الجانبان كل منهما مذموم، والمترجلة هي التي يعني تحاكي الرجال وتتشبه بالرجال وتأخذ تريد أن تأخذ صفات الرجال في حركاتها وفي أفعالها وفي مشيتها ولباسها، وهو الذي يقولون عنه في المثل استجكت الدجاجة واستنوق الجمل، يعني إذا كان الرجل يعني تشبه بالنساء يقال فيه في المثل استنوق الجمل، يعني صار ناقة أو عمل على أن يكون من النوق التي هي المقابل للجماد استنوق الجمل. وبالنسبة للمرأة يقول استجكت الدجاجة، استجكت الدجاجة، صارت الدجاجة يعني تحاول أن تكون ديكا وأن تكون مثل الديكة. فالمتشبهات من النساء والمتشبهات بالرجال كل منهما مذموم وكل منهما ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا يتعلق بالمترجلات من النساء وأنهن ممن لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. أيوة الثالث
والديوث،
والديوث وهو الذي لا يغار على أهله أو يعلم الخبث في أهله ويسكت عليه ولا يغار، فإن هذا هو الديوث الذي هو بهذا الوصف الذي هو كون الله عز وجل لا ينظر الله إليه. أيوة.
وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى.
وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، وهذا جاء مرة أخرى لأن لا ينظر إليهم جاء فيهم العاق لوالديه، وهنا جاء أيضا في هؤلاء. ولا يدخلون الجنة ليس المقصود من ذلك أنهم كفار وأنهم يكونون في النار لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة، بل هذا الوصف الذي هو دخول النار والخلود فيها أبد الآباد هو شأن الكفار الذين لا يدخلون الجنة أبدا ولا سبيل لهم إلى الخروج من النار. وأما من مات غير مشرك بالله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز ودخل الجنة من أول الأمر، وإن شاء أدخله النار وعذبه فيها، ولكنه لا بد وأن يأتي عليه وقت من الأوقات يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها وهم الكفار الذين لا يخرجون منها أبد الآباد، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأحاديث المتواترة في إخراج أهل الكبائر من النار بشفاعة الشافعين وبكونهم حصل لهم العذاب على جرائمهم وبعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فإذا لا يدخلون الجنة فسر بأنهم لا يدخلونها من أول وهلة، وإنما يستحقون العذاب في النار لهذه الصفات ولهذه الذنوب، وإذا شاء الله عز وجل أن يعفو عنهم فإنهم يدخلون الجنة، ومن شاء الله ألا يعفو عنه فإنه يدخل النار ويعذب بها، ولكنه لا بد بعد ذلك أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لا بد بعد ذلك أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، الذين يقوم بتخليد أهل الكبائر في النار هم الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وبالكبائر ويعتبرون من ارتكب كبيرة أنه خالد مخلد في النار كالكفار، لأنهم يعتبرونه كافر، فلا يفرقون بين من أشرك بالله عز وجل وبين من حصل منه معصية لله عز وجل هي كبيرة. والله تعالى فصل وميز بين الشرك وما دونه فقال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت الأحاديث المتواترة في الشفاعة لأهل الكبائر وخروجهم من النار ودخولهم الجنة.
ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر،
والمدمن على الخمر أي الملازم لشربها المستمر عليها المداوم عليها، هذا هو المدمن للخمر. المقصود من ذلك أنه إذا مات من غير توبة، أما إذا تاب فالله تعالى يتوب على من تاب، كل من تاب من ذنب فإن الله تعالى يتوب عليه إذا كانت إذا تاب التوبة النصوح الصادق فيها فإن الله تعالى يتوب على من تاب. والمنان بما أعطى، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، والمنان بما أعطى الذي يمن بالعطية التي يعطيها ويسيء إلى من أعطاه بكثرة ذكرها وبكونه يؤذيه بذكرها، ويكون تكون عطية تبعها المن والأذى، فهو هذا يدل على أن المن بالعطية من الكبائر، وكل إنسان يكون منانا بما أعطى أنها كبيرة من الكبائر، وهي صفة ذميمة لا يفعلها الإنسان الذي عنده عقل راجح وعنده دين وعنده دين وإيمان، يعني يعرف أن مثل هذه الصفات لا تليق بالمؤمن المستقيم.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ثبت أخرج أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن محمد.
عن عمر بن محمد ابن زيد العمري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
نعم.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن عبد الله بن يسار.
عن عبد الله ابن يسار وهو الأعرج وهو مقبول أخرج حديثه.
النسائي وحده.
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سالم بن عبد الله.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه، هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في التابعين منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن المدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. قال: المسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان عطاءه.
ثم ورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم. فلما قال رسول الله ذلك قال أبو ذر: خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، يعني الذين هذا وصفهم. ثم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه المسبل، المسبل يعني إزارة وثوبة وما يلبسه من اللباس، وهو الذي يجعله أنزل من الكعبين، هذا هو الإسبال في الثياب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فحد الثياب أن تكون فوق الكعبين ولا تنزل عن الكعبين، وإذا نزلت عن الكعبين فهذا هو الإسبال المحرم الذي وصف أهله بهذا الوصف. والإسبال يكون عن خيلة ويكون عن غير خيلة، وكله شر وكله محرم، ولكن بعض الشر أهون من بعض, ولكن بعض الشر أهون من بعض. فالذي يسدل بخيلاء وعنده التكبر هذا مذموم وهو أمره أخطر, والذي يسدل ولكن ليس عنده الخيلاء ولكن عنده المعصية للرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر المطلق أو النهي المطلق, وجاء عنه ذكر الخيلاء من جر إزاره خيلاء, وجاء عنه الإطلاق, وجاء الإرشاد أو الأمر لمن كان مسترخيا إزاره أن يرفعه, مسترخيا إزاره أن يرفعه. فالحاصل أن الإسبال لا يقال إنه لا يجوز, لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء, وإذا كان لغير الخيلاء فإن الإنسان لا بأس. وإذا رأى إنسان يجر ثوبه فيقول له ارفعه يقول أنا ما أجر الخيلاء, هذا كلام غير صحيح, لأن الرسول نهى عن ذلك وقال عن المسبل أن هذا وصفه وهذا شأنه, ونهى وأمر من كان مرتخيا إزاره أن يرفعه, مرتخيا إزاره أن يرفعه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان في مرض موته وكان جاءه شاب وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين, صحبت رسول الله وأحسنت صحبته وتوفي رسول الله وهو عنك راض, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض, ثم ولي أبو بكر فكنت العضد الأيمن له, ثم وليت فعدلت, ثم شهادة, قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. يعني هذا أهل الكمال, مع كمالهم ونبلهم يتواضعون لله عز وجل, هو من أهل الجنة, هو يعلم أنه من أهل الجنة, ومع ذلك يقول هذا الكلام. والله تعالى يقول والذين أوتونا ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم جمعوا بين الكمال والتواضع, بين الكمال وأن الله تعالى رفعهم وأعلى قدرهم, ومع ذلك يتواضعون لله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم ذهب هذا الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام, فلما رجع قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أسقى لربك وأبقى لثوبك. ما قال أنت تجر خيلة ولا ما تجر خيلة, مع أنه في حالة شديدة يسقونه اللبن فيخرج من جوفه لأن بطنه مفتوح, فتحه المجوسي الذي فعل ذلك به وهو يصلي بالناس الصبح, ومع ذلك مع شدة ما هو فيه ما منعه ذلك عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يرشد إلى التحذير من إسبال الثياب. فقال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك, أرشده إلى فائدة أخروية ودنيوية وفائدة دنيوية, فائدة دنيوية أبقى لثوبك, والأخروية الدنيوية أتقى لربك لأن تقوى الله فيها خير الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, المنفق هو المروج الذي ينفقها حتى تنفق في عند الناس المشترين, إذا جاء الناس يعني جعل يمدحها ويثني عليها ويحلف إنها كذا وأنها كذا, أو يقول أني والله اشتريتها بكذا وهو كاذب من أجل الناس يزيدون في السعر على الثمن الذي اشترى به وهو كاذب. فقال المنفق سلعته بالحلف الكاذبة, يعني يروجها وينفقها بكونه يحلف وهو كاذب. والإنسان لا ينبغي له أن يحلف ولو كان صادقا, يعني فيما يتعلق في البيع والشراء فيحفظ اليمين ويتكلم بدون حلف, وإذا حلف يكون صادق, لكن كونه يحلف كاذبا ويروج السلعة بالحلف الكاذبة هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم المنان وإعطاءه, وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث الذي يمن بعطيته وهو مثل ما تقدم بالإسناد.
قال أخبرنا محمد بن بشار,
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, عن محمد وهو بن جعفر الملقب غندر. إذا جاء محمد غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار أو محمد المثنى وهو يروي عن شعبة, فالمراد به ابن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن شعبة هو بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن المدرك.
عن علي بن المدرك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن خرشه بن الحر.
عن خرشه بن الحر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى, والمسبل إزارة, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
ثم ورد النسائي حديث من؟
أبي ذر.
حديث أبي ذر الغفاري أيضا وهو مثل ما تقدم يعني عن في الثلاثة الذين مروا في الإسناد المتقدم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وإسناد الحديث
قال أخبرنا بشر بن خالد.
أخبرنا بشر بن خالد وهو صدوق.
وهو ثقة يغرب.
وهو ثقة يغرب أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
ثقة يغرب أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن غندر عن شعبة.
عن غندر وهو محمد بن جعفر, جاء هنا بلقبه والذي في الإسناد المتقدم باسمه محمد. وفائدة معرفة ألقاب المحدثين هو أن لا يظن الشخص الواحد شخصين, لأن الإسناد الأول فيه محمد وهو بن جعفر, وهذا الإسناد فيه غندر, وغندر هو محمد بن جعفر, ذكر في الإسناد الأول باسمه وذكر في الإسناد الثاني بلقبه. عن شعبة وقد مر ذكره.
عن سليمان وهو الأعمش.
عن سليمان وهو الأعمش, وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن مسهر.
عن سليمان بن مسهر وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
نعم.
أخرج له مسلم وأبو داود النسائي, ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي.
عن خرش بن الحر عن أبي ذر.
عن خرش بن الحر عن أبي ذر وقد مر ذكرهما.
قال باب رد السائل. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء. وأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ردوا السائل ولو بظلف, في حديث هارون محرق.
ثم ورد النسائي رد السائل هو أن السائل يرد يعني بإعطائه ما تيسر ولو كان شيئا يسيرا, يعني معناه أن السائل الذي يسأل ويمد يده يعطى ما أمكن.